بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الكرام والكريمات الأحبة لأول يوم من أيام ورشة العمل الخاصة بطريقة برايل الأساسية للمكفوفين. طبعا كثير من الأسئلة خاصة للناس اللي هم يحبوا يدرسوا أولادهم أو يحبوا سواء كانوا معلمين أو أساتذة أولياء أوليات أمر لأبناء مكفوفين، يحبوا أن يتعرفوا على طريقة تدريس أبنائهم المكفوفين بالشكل الصحيح، وخاصة أن طريقة برايل تعتبر من الأشياء المجهولة إن لم نقل شبه المجهولة الخاصة بالتعليم الخاص لذوي الإعاقة البصرية عند المبصرين. طبعا بالتأكيد ما هي مجهولة عند المكفوفين، وبالتأكيد هذه الدورة ليست موجهة للمكفوفين، إنما هي موجهة للمكفوفين الذين لا يعرفون طريقة برايل أو حديثي عهد بكف البصر، بالإضافة إلى أولياء الأمور المبصرين اللي بيساعدوا أبنائهم وأيضا يساعد من يحتاج إلى المساعدة، وأيضا المعلمين والطامحين إلى تدريس طريقة برايل من سواء المبصرين أو المكفوفين من أجل تقديم مادة جيدة لأبنائهم من ذوي الإعاقة البصرية. طبعا سنتفق على بعض الأمور خلال هذه الأيام الثلاثة بمشيئة الله تعالى. الأمر الأول هو الأسئلة المباشرة لمن يريد أن يسأل أسئلة مباشرة إن شاء الله يكتبها من خلال الشات، أما الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح وشرح وهذه الأمور فممكن أن يطلب الميكروفون برفع اليد. هذه المرة سنجعل طلب الميكروفون برفع اليد في أي وقت من أوقات اللقاء، لأن يعني ما نريد أن ينتظر الناس إلى آخر المحاضرة ثم يسألوا. الأمر الآخر ضرورة الكتابة بالاسم العربي عشان أعرفك أنك أنت حضرت يعني تأخذ الشهادة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للشهادات هذه سوف يذكرها أحد من داخل الجمعية طريقة الحصول عليها بشكل مفصل في اليوم الثالث بمشيئة الله تعالى. الأمر التالي، إحنا إن شاء الله سوف يكون لدينا مجموعة من الفيديوهات سوف نحاول أن نعرضها نعلق عليها مع بعض، بالإضافة إلى الأشياء اللي إحنا نريد أن يعني نتكلم فيها في طريقة برايل. محاور الندوة كما وصلتكم هي طال عمركم خط برايل الأساسي اللي هو إيش يقصد فيه، اللي هو ما حد يدرسه أصلا. يعني في العادة لما تيجي دورات زي دوراتي السابقة كنا وش نسوي، كنا نعمل دورة للخط المتقدم، يعني زي دورة رمضان كان عندنا دورة لخط برايل المتقدم، خذت مننا 3 أيام وتكلمنا فيها عن كل شيء الخاص بطريقة برايل تمام المتقدمة اللي كانت في مؤتمر خط تطوير طريقة برايل اللي انعقد في الرياض في عام 2002. اليوم نبغى نتكلم عن ألف باء، كيف تنكتب الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء، هذا واحد من المحاور. أيضا سوف يكون لدينا إن شاء الله بعض الطروحات الحاسوبية وماذا قبل برايل، هذا أيضا من المحاور، يعني كيف أنا أبدأ أتدرب على الأشياء الخاصة بطريقة برايل قبل ما أدرسها، إيش الوسائل التعليمية الموجودة، وإيش هي الوسائل التعليمية التي ستبقى معي طول عمري، وإيش هي الوسائل التعليمية التي يمكن أن أستخدمها في المنزل للتدريب مع الأهل في البيت. يعني عندنا الوسائل التعليمية في لها 3 مراحل. المرحلة الأولى هي وسائل تعليمية تدريبية، وهي تلك الأجهزة والأدوات، راح نشوفها بعد شوية على الفيديو كيف تساعدنا على تنمية حواس اللمس والأشياء المهمة في هذا الباب. بعدين النوع الثاني من الوسائل اللي هي الوسائل اللي احنا بنحاول ان احنا ندرس معاها خلال ايش؟ خلال فترة التدريب الخاص بطريقة برايل، وبعدين ما عاد نحتاجها. وبعدين المرحلة الثالثة من الوسائل التعليمية اللي هي نحاول انها تكون معانا دائما وابدا، وهذه على نوعين. النوع الأول منها النوع التقليدي، وهي زي مثلاً اللوحة والمسطرة والقلم، أو المسطرة الجيبية وقلمها. هذا النوع التقليدي اللي أنت بتستخدمه في أوقات معينة، لكن اللوحة أو الوسائل التعليمية الدائمة زي الآلة الكاتبة، واللي حنشوف لها تفاصيل في فيديو كامل متى تستخدم وكيف وإيش فائدتها وإيش فرقها عن الوسائل الخاصة باللوحة والمسطرة والقلم. هذا يمكن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. بالتوجه إلى الرياضيات سوف نتكلم عن مجموعة أيضا من الوسائل التعليمية، وهنا تقريبا نفس الترتيب أو يشبه إلى حد كبير، لكننا سنحتاج أيضا إلى الحديث عن وسائل متخصصة بطريقة التدريس الخاص بالرياضيات. كل اللي كتبوا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع. طيب، بالنسبة للرياضيات، ماذا سوف ندرس في الرياضيات أيضا في الخط الأساسي؟ لأن نحن كما يعني حضر معنا أخواننا الأحبة في رمضان، درسنا الرياضيات حتى عقدناهم، جعلنا أدمغتهم تلف وتدور، وهم ما يدرون منين جبناهم ومن وين طلعناهم من كثرة الأدوات اللي هي موجودة في طريقة برايل للرياضيات. لا، اليوم لا، ما حنتكلم بذاك الشكل المعقد، حنتكلم اليوم عن الوسائل أو الخط الأساسي اللي يتكون من إيش؟ من الأرقام زائد إيش؟ العلامات الحسابية زائد علامات المقارنة. هذا يمكن أبرز الأشياء اللي احنا حنتناولها إن شاء الله خلال هذا اللقاء. بقيت مسألة مهمة جدا، وهي في اللغة العربية نحن حنتناول إن شاء الله الاختصارات البسيطة اللي دائما تستخدم من وعلى وفي، والشغلات هذه اللي هي بسيطة دائما تستخدم لأن المكفوفين بحاجة لها. وش معنى الاختصارات؟ وين تيجي الاختصارات؟ وكيف تستخدم؟ هذه يمكن من المقدمة اللي لازم أن تقال لما نجي نتكلم عن الاختصارات. كمان علامات الترقيم والتشكيل أيضا من الأشياء المهمة دراستها بالنسبة للخط العربي، وسوف نفرد لها إن شاء الله مساحة جيدة. سأتكلم عن طريقة تدريب المبصرين على استخدام طريقة برايل، لأن هذه جدا مهمة، ويمكن حتشوفوها إن شاء الله خلال هذه الدورة، كيف ندرب المبصرين. ما حندرب مكفوفين عن بعد لأنه صعب كثير، مو شوية، لأن الكفيف يحتاج إلى أن يلمس ويحتاج أن يكون معه المدرب سواء الكفيف أو المبصر بجنبه عشان يثبته على السطر وما يخليه يتحرك في أكثر من اتجاه. طيب، هذه هي يمكن أبرز الأشياء إن شاء الله تعالى التي نريد أن نتكلم عنها بمشيئة الله تعالى في هذه الدورة المتكونة من 3 أيام. طبعا تبدأ الساعة 4:30 وتنتهي الساعة 6:00. طبعا إن شاء الله أن الوقت يعني سهل. طيب، في ناس تسأل ليش هذا الوقت، لما خليتها في الليل يا ماجد؟ يا أخي، أولياء الأمور بعيدين عن الأجهزة أو مع أولادهم أو كذا. صراحة يعني المحاضرات تيجي في الليل، وأنت الآن يعني لو عملتها في الليل الناس ما حتكون موجودة بشكل جيد. يمكن الآن مش موجودين بشكل جيد، لكن على قولهم هذا هو الاختيار الذي وقع. يعني نسأل الله لنا ولكم التوفيق. تفضل يا آيفون، تفضل. طيب، إذن خلونا نشوف الفيديو الأول. طبعا شكرا، هنا الإعلان زي ما إن شاء الله يكون واضح. طيب، خلينا نشيل الإعلان ونبدأ نعرض الفيديو. طيب، إذا الصورة ما هي واضحة إليه تعطونا خبر. بس لحظة يضبط الآن، دقيقة، فالمكفوفين يسألون وين الصوت. طيب، الآن بدأ الفيلم. طبعا الفيديو هذا يتكلم عن التدريب في طريقة برايل. طبعا التدريب في طريقة برايل إيش الفائدة منه أو إيش الأساسيات اللي هي؟ تفضل يا آيفون. طيب، شوفوا الآن يتكلم الفيديو عن الملامس الخاصة بطريقة برايل وكيف يمكن تنفيذ بعض التمارين الخاصة بهذا الأمر. طب خلينا نشوف كيف نشارك معكم الصوت. طيب لحظة، نسوي شير ونشارك الميكروفون معكم.
بص. Stop share. زر. واحد ملامس برايل. ذي. مسافة. 4:0.
يلا. بسم الله. أبدأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات. أنا مجد العسيري المصور الأستاذ هلال الأثبيتي. أهلا ومرحبا بكم. أول خطوة من خطوات طريقة برايل هو التعرف على مثل هذه الملابس. لدينا هنا
في مشكلة في الصوت، الصورة علمونا.
وهذا مجموعة أخرى أيضا.
المزارع
كانت تنتج نوعا آخر هو أكثر أمانا من هذه، هي عبارة عن قطعة بلاستيكية ذات محتوى دوائر من الداخل، لكن الآن استبدلوها بهذا النوع. هذا النوع يدلك على كيف يكون الكفيف قادرا على التلمس، وكيف يستطيع الكفيف أن يتعرف على نوع هذه الملابس تمهيدا لتعرفه على أشكال أكثر دقة من هذه الملابس. لننظر مثلا إلى هذا النموذج في الزاوية اليسرى السفلى من النموذج، نجد أن هذا النموذج عبارة عن حفر أو نوع من التحفير في داخله. إذا اتجهنا إلى الزاوية اليسرى العليا فإننا نجد هذا لا يفرق عن هذه إلا أن هذا أقل تحفيرا.
هنا تعطيل
نوعا آخر من الحفر، وهنا أيضا في الزاوية السفلى اليمنى نجد أن الشكل أقرب إلى التماسك.
طيب نبغى نوصف بعض الأشياء الخاصة للحضور إذا كان في مكفوفين حاضرين، نبغى نوصف لهم إيش اللي قاعد يصير. احنا قاعدين الان نعرض او سنعرض 12 نموذج للتلمس. طبعا التلمس هو اول شيء يخص تدريب المكفوفين على طريقه برايل، لاننا نحن نعرف ان الوسيله الوحيده لقراءه طريقه برايل هي الايادي او طريقه اللمس باليد. طبعا النموذج هو عباره عن لوحه من الخشب مكونه من مربعات صغيره، لكل لوحه من هذه اللوحات أربع مربعات ملصقة، إما يعني ملصقين عليها إما فرشات صغيرة أو قطع من الفرش الصغير أو قطع من الخشبات الصغيرة. طبعا من خلال هذا الفيديو أنتوا راح تشوفون مجموعة من التمرينات، زي تمرينات المقارنة، زي تمرينات وصل بين الشكل وإيش يشبهه، وصل بين الشكل وإيش يماثله، وصل بالإضافة إلى اكتشاف الأشكال زي الخطوط المستطيلة، الدوائر، نوع الدائرة هل هي كبيرة أو صغيرة. كل هذه الأشياء سترونها من خلال هذا الفيديو الخاص بالتمرين على اللمس، لأن إحنا دائما لما نيجي نتكلم عن طريقة برايل الأول شيء فيها هو اللمس وكيف يتدرب الكفيف على اللمس. اللي ما يسمع صوت الفيديو لازم يشغل الشاشة، لأن الشاشة لما تنعرض لازم يعني الفيديو لما ينعرض لازم تكون الشاشة شغالة. فاللي ما هو طالع عنده صوت الفيديو يشغل الشاشة عشان يطلع، لأنك أنت ممكن تخلي الشاشة في وضع الإغلاق وتسمع الأوديو، لكن الفيديو لازم الشاشة تكون شغالة.
على أنه
كمل
هنا نوع من التحفير هنا، يعني لو جينا نوصل في نظام المجموعات نجد أن هذا مع هذا وهذا تقريبا مع هذا، هنا أشد تحفيرا. هنا سيطلب منك المدرس أن ترى أيهم أكثر تحفيرا، فعليك أن تضع يديك بهذه الطريقة وتبدأ تقارن وتكون عملية هنا حتى تخرج النتيجة. سنذهب إلى نموذج آخر. هذا النموذج به خطوط كما تشاهدون في الزاوية اليسرى السفلى، وهذه خطوط أكثر صغرا في الزاوية اليمنى السفلى، هنا في الزاوية العليا دوائر، وهنا دوائر أكثر كبرى. انظر، سيطلب منك المدرب أن تختار أي الجهال أي الأشكال فيها دائرة، فعليك أن تتفحص. نعم هذا به دوائر، أيضا هذا به دوائر.
سيتمكن المدرب أن تختار أيهما يحتوي الدوائر الأصغر يكون هذا، وأيهما يحتوي الدائرة الأكبر هنا، وأيهما يحتوي الخطوط الصغرى تكون هذه وهذه الخطوط الكبرى. أيضا لها وظيفة أخرى هذه الدائرة لكنها لا تتضح في هذا النموذج، تتضح في النموذج التالي. أيها الأكثر خشونة؟ صحيح، لكن لا تتضح هنا بشكل جيد. سنأخذ النموذج الأخير. هنا يستطيع المدرب أكثر أن يتعرف على مصداق ما تقدم لك الحاسة، حاسة اللمس. انظر،
طيب هل هذه الأشياء يستطيع الإنسان أن يصنعها في بيته؟ طبعا أنت أشياء كثيرة ممكن تسويها في بيتك، زي لما توري الكفيف مجموعة من الأثاث في البيت وتخليه يبدأ يعني مثلا يفرق بين مستوى الخشونة والنعومة، هذه تديه دقة أكبر في الأنامل الخاصة بأطراف الأصابع. يعني احنا لدينا كم أنملة في الأصبع، أهمها الأخيرة من الأخير، يعني من الأمام، أول واحدة اللي فيها الأظفور، هذه أهم واحدة يجب تدريبها لطريقة برايل، لأنها هي التي سوف تتولى عملية القراءة. سوف تجد أن هذه الأشياء ممكن أن تجهزها، يعني هذه الأشياء ممكن يعملوها هم للتعليم، يعملوها هذه الوسائل موجودة للتعليم، ممكن تروح لبعض المحترفين الحرفيين ممكن يسوي لك إياها. لكن إذا نعم السبابة أو أي واحد من الأربع أصابع، إحنا نخطئ خطأ كبير أننا ندرب المكفوفين على القراءة بالسبابة فقط. طب لو انجرحت، لو صار لها أي إشكال لا قدر الله، يعني نحن يجب أن ندرب الكفيف على القراءة بالأربع الأصابع ما يعني قد ما نقدر. فهذه الأجهزة أو هذه الأداة اللي هي الملامس نستطيع أن نفعل مثلها زي ما تشوفون من خلال بعض الحرفيين عندنا، النجارين عندنا، يعني الناس اللي هم محترفين، أو الأم في البيت ممكن تقطع لها كذا خشب بشكل آمن وتسوي، أو بلاستيكات، أو تستخدم الأثاث المنزلي. هذا واحد من التدريبات الخاصة بالملامس الخاصة بالمكفوفين. نكمل الفيديو.
هذا وهذا وهذا أكثر خشونة.
شوفوا قاعد يحرك يده.
أنا أن أرتب الأشكال على خشونتها. انظر، ركز هنا، ستجد أن هذا فعلا الأكثر خشونة. هذا خشن، لكن هذا أكثر خشونة منه، وهذا في مستوى ما من الخشونة، لكن يبدو أن هذا مع هذا وهذا مع هذا. هم يختارون هذه الطريقة في التوصيل، نوع من اختبار حاسة اللمس التي تتركز هنا.
شوفي كيف حط يدينه على الشكلين،
وهنا وهنا. إذن لا يمكن أن تدرب الكفيف على أن يلمس بهذه المنطقة، هذا خطأ، ولا بهذه، خطأ. يمكنك أن تدربه على اللمس بكامل اليد حتى يستطيع أن يعرف الحار من البارد والخشن من الناعم. طبق أيضا على الثوب، على الغترة، دعوه يتعرف على هذا.
الآن إيش قاعد يوريه؟ قاعد يوريه أشياء ثانية مش موجودة في الفيديو، يعني أشياء ثانية مش موجودة في النماذج. قاعد يوريه ملمس الثوب، ملمس الغترة. أنت ممكن توري بنتك أو ولدك، أو أنت ممكن توريه بعض الأشياء اللي هي موجودة في البيت، زي ملمس الفنيلة، ملمس الفستان، ملمس. وأيضا بعض المكفوفين أصبح من الشطارة بحيث أنه يستطيع أن يعرف مستوى اللون من اللمس. يعني كيف أنت توري الكفيف مستوى اللون من اللمس، يعني هذه توصل إلى على قولهم مرحلة أقدر أقول مرحلة دقيقة جدا من من اللمس، بحيث إنه إذا كان يسمونه هذا اللهم صل على محمد كثيف، يعني الملمس في البوصة كثيف، يكون اللون كثيف. إذا كان الملمس أقل كثافة يكون اللون أقل كثافة. طبعا هذه أشياء تحت ما أعرف حتى أنا أصلا كيف أوصفها، يمكن حتى المكفوفين لما تيجي تسألهم كيف تعرف أن اللون في مستوى معين من الكثافة ما يعطيك جواب واضح، لأنه أحيانا الكلمات يعسر عليها أن تصف بعض ما يمكنها أن تشاهده. طبعا أيضا هنا حنشوف في الفيديو بعد شوية كيف يحاول أنه يمرن على المهارات الدقيقة الخاصة بالمكفوفين.
أيضا الزرار هنا أريه بعض المهارات،
ركيب الزرار،
كيف يركب زرار الثوب، كلها مهارات دقيقة تحتاج إلى دقة عالية من اللبس. طيب الله أوقاتكم. إلى
طيب الله أوقاتكم إن شاء الله دائما وأبدا، ويجعلها عامرة بكل خير وكل محبة. طيب في كثير من المهارات زي خلع الملابس، ارتداء الملابس، هذه لا يجيدها كثير من المكفوفين الأطفال، لكن الكبار لا. طبعا هذه وش علاقتها بطريقة برايل؟ علاقتها إنك أنت كل ما كنت ماهر في أدواتك، كل ما كنت ماهر في استخدام يدينك اليمين والشمال، كل ما كنت ماهر في استخدام راحة اليد، متى تستخدم، متى تعرف الحار، متى تعرف البارد، الحار عشان تتجنبه، البارد عشان تمسكه، البارد عشان تقرر هل يمكن أن يشرب أو لا يشرب، متى تستخدم أناملك بكافة أجزائها وأشكالها، كل هذه الأشياء تديك قراءة جيدة جدا لطريقة برايل. طبعا كله حنشوفه، لا تستعجلوا، احنا لدينا الكثير من الوقت يمكن أن يعني نجيب فيه على كل أسئلتكم بإذن الله تعالى. طيب خلينا كذا، احنا انتهينا من الفيديو الأول، نبغى نشوف في كذا يد ناخذهم، وين الأيادي اللي كانت فوق؟ طب أنت ما عندك راديو، كيف رافع يدك يا عبد الرحمن؟ ما عندك صوت؟ طيب ما في أيادي، الأيادي اللي كانت موجودة راحت. طيب عموما إذا انتهينا من حكاية الملامس وتدريب الأيادي. الآن ندخل إلى الوسائل التعليمية اللي هي موجودة في مرحلة المدرسة أو مرحلة التعلم اللي يمكن استخدامها. نوريكم نموذج عنها، هذا الفيديو مصور من 20 سنة، خلينا نشوفه مع بعض. هذا الفيديو لحظة.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اثنان الوسائل التعليمية
تواجدت اليوم في الورشة التعليمية الخاصة بدورة خط برايل وأهميته للمكفوفين. نحن بجوار المعرض للوسائل التعليمية كاملة في الصورة كما تشاهدون، ومعي الآن جهاز نسميه الصندوق الخشبي أو صندوق لوحة المسامير. هذا الجهاز فيه يعني طريقة لتركيب خط برايل من خلال هذه القطع، إن شاء الله تكون وضحت. هذه توضع في صندوق كامل خاص فيها ويغلق عليها بهذه الطريقة، وهي صندوق آخر يعني غير الصندوق الذي نعرفه، صندوق المسامير المعروف. هذه لوحة برايل، لوحة الرياضيات، مكعبات الفرنسية الشهيرة المعروفة، وهذه حبوبها توضع هنا.
أنا 17
لوحة الرياضيات. هذه زنكات للطباعة الكاملة، زنكات نايلو، زنكات حديدية مشهورة معروفة. هذه علبة حفظ المسامير اللي كانت في الصورة الأولى. عندنا أيضا هذا لخلية برايل،
وهي عبارة عن كما تشاهدون كور. هذه الكورة تشكل خلية برايل، 1 2 3 فيها 6 كور. هذه يمكن حتى أنك تجزئها إلى خلايا، هذه الخلية نصف خلية، وهي كذا الآن تصير خلية كاملة. هذا يعني وسيلة تعليمية أيضا.
هناك أيضا في الفيديو لا يزال يعرض
اللوحة، لوحة برايل الشهيرة، لوحة برايل. هذه ورقة، هنا اللوحة بشكل خاص، فقط اللوحة، هذه اللوحة في الصورة فقط. هذه مسطرة برايل الشهيرة البدائية، هذه ورقة. عندنا المخرز أو القلم، هذا صلبه وهذه إبرته، وهو مشهور ومتداول. يعني هذه لوحة الملامس أو سطح الملامس. هناك نوع آخر، هذه خشبية على فكرة، هناك نوع آخر بلاستيكي بس غير موجود هنا، هذا الناعم، هنا الخشن، هنا الخشن جدا. وهذه توريك الملامس، هذه مكعبة، المكعبة الرياضيات.
لاحظوا هنا فيه بعض الأدوات المهمة صراحة اللي قاعد يعرضها الفيديو، يمكن بعض هذه الأشياء لم تعد موجودة أصلا، يعني الوزارة ما عاد توزعها بشكل افتراضي، وزعوها في المعاهد، موجودة في المعاهد. وفي بعض برامج الدمج القديمة يعني زي المكعبات الأجسام، هذه هي عبارة عن خشب ممكن أنت تسويه عند أي نجار. ممكن رنا أنت فين؟ في أي بلد أنت؟ طيب أيضا شفنا اللوحة والمسطرة والقلم اللي هي أول أدوات ممكن أن يتعلم عليها الكفيف من بدايات حياته، اللي هي اللوحة والمسطرة والقلم. طبعا هذه اللوحة والمسطرة والقلم لها طريقة في التعلم، وهي الأداة اللي تخلي المكفوفين يتعلمون طريقة برايل بدقة صراحة. يعني هذه الأداة تجعل المكفوفين يتعلمون. وشفنا حتى الزنكات الخاصة بالطباعة، وهذه الزنكات هذه ما تستخدم حتى في المدارس، هذه يستخدمونها في المطابع الكبيرة، حتى بدأوا يتخلون عنها لما جات طابعات الكمبيوتر. أيضا رأينا اللوحات الخاصة بالمسامير والشغلات هذه، اللي هي المسامير أقرب شيء لنقاط برايل، المسامير هي أقرب حاجة لنقاط برايل. رنا راح أجاوبك بعد شوية إن شاء الله.
يعني خشبية بدون أي قطع إضافية، فقط سطح كذا خشبي عادي، وهو يمثل شكل مكعب. هذا يمثل شكل مستطيل للأقسام، لقسم الرياضيات. عندنا أيضا هذا لوحة المسامير الاعتيادية الشهيرة، شوف المسمار، نحاول هنا المسمار يتركب، هذه خروق أو ثقوب، هنا حافظة المسامير في هذا المكان، ثم يغلق عليها هكذا حتى تحفظ المسامير بما فيها. أيضا هنا شكل هرمي للرياضيات، فقط استخدم هكذا كمجسم للرياضيات. عندنا أيضا هذه، هذا مثلث عادي، بس هذا مثلث هذا فيه بروز، هذه الهندسة الحديثة، اللي هي قطع الهندسة الحديثة. هذه اللوحة
طبعا هنا إيش الفرق بين المثلثات اللي تكون عبارة عن قطعة خشبية كاملة والمثلثات الثانية اللي وراكم إياها؟ الفرق بينها إنه المثلثات اللي في آخر صورة هي مرقمة بحيث أنه منقطة بين كل نقطة ونقطة إيش 5 سنتي. طبعا هذه أداة لتدريس الهندسة. واحد يقول لي أوه المكفوفين يدرسون هندسة كمان؟ نعم يدرسون هندسة ويدرسون أشياء يعني أكثر من ذلك، يدرسون أيضا موسيقى وبعضهم وصل في الدراسة إلى أشياء أكثر من هذا أيضا. هذه الأشياء كلها يمكن أن تدرس. طب والثاني وش الفرق بينه؟ الثاني هو عبارة عن قطعة مثلثات. طيب هذا فيش يستخدم وهذا فيش يستخدم؟ قلنا الأول المرقم المنقط هذا يستخدم فيش؟ يستخدم في الرياضيات الهندسية، يعني يبدأ يقول له ارسم ما هي أطوال المثلث، ما هي كذا، يبدأ يحسب له، يعني عملية تعليمية. الثاني لا، عملية تدريبية، لأنه خالي من أي يعني أي معالم، بس أنا أبغاك تعرف الشكل فقط، ما أبغاك تعرف أكثر من كذا.
يعني القطعة الهندسية الكاملة تصل قيمتها إلى 500 ريال كاملة في رجار وقطع. هنا أيضا تشاهدون مستطيل للرياضيات لكن على شكل، هذا أيضا مربع، هذا معين، هذا مثلث،
هذه كلها للتدريب فقط،
دائرة، كلها تستخدم نفس القطعة اللي هي قطعة هذا الحجر وعلى شكل مستطيل، وهو خشن جدا حتى يساعد الكفيف على الخشونة. طبعا خشونته مش على مستوى واحد، يختلف.
هذا الحجر اللي انتم شايفين، ووقفت الصورة عليه، ان شاء الله تكون وقفت عليه الصورة زي ما ابغى. هذا الحجر هو عبارة عن قطعة مستطيلة بستة اوجه متعدد الخشونة. هذا حتى يعرف الاستاذ هل الطالب فعلا دقيق الملاحظة أو عنده إشكاليات. فهذه الأشياء جدا مهمة للمدرس حتى يستطيع أن يتعرف. وغالبا مين يستخدمها؟ مدرسي الرياضيات والعلوم، ترى لأنهم هم اللي يحتاجون إلى المقارنات ويحتاجون إلى شغل كبير في هذا الباب. طيب
يختلف من جهاز من جهة إلى أخرى. عندنا هذا المكبر لضعاف البصر، وأنا أتأكد أنه في معنا أخوان وأخوات يهتمون بمسائل ضعاف البصر.
هذا مهندس جار،
هذه ما هي كثيرة موجودة في هذا الفيديو عن ضعاف البصر.
هذه مساطر، هذه مسطرة، هذا نوع آخر،
في بروزات. ها
نعم، في بروزات. هذه بلاستيكية، أما هذه حديد، هذه أحد منها شوي. إذن هذه
فرجار،
قبل هذه الفرجار. فرجار هذا، الفرجار هذا فرجار برايل، يعني مش أقصد فرجار برايل، أنا أريد أفتح هذا حتى أوريكم إيش ميزته. أعتقد كذا يكون واضح حسب المصور.
ها ماشي الحال.
هذه ركز على هذه، هذا الفرجار مش سليم، لكن هذه تتحرك وترسم على ورق الهندسة اللي هو البلاستيك.
طيب هذا الفرجار خلينا نوصفه للمكفوفين اللي ما يعرفه. طبعا هو عبارة عن فرجار في رسمته العادية أو في شكله العادي، يمكن أنت شفت فرجار مع أخوانك وكل شيء. الفرجار العادي في قلم في طرفه، في دبوس، طبعا نفس الفرجار هذا في دبوس وفي قلم في الطرف الثاني. القلم في الطرف الثاني هو اللي يدي رسمة الدائرة أو النصف دائرة أو الشكل اللي هم يبغونه. لكن الفرجار اللي الخاص بالمكفوفين فيه القطعة الثانية، هي عبارة عن عربة يعني مدببة أو فيها زي الترس المشفر، هذا يمشي على الورق الهندسي القوي البلاستيكي على أساس يطلع البروز، لأن الكفيف يتعرف على أي شيء من خلال البروز النافر. إذا شيء بارز يستطيع أن يتعرف عليه مهما يكون الشكل، لأن أحيانا هم يعطون مجموعة من التفاصيل، يعني عندك في الخريطة يكون تحت المفاتيح حقتها. يعني أنا أقصد بالنقاط الكبيرة أنه هذا موقع بحر، أو نقاط صغيرة هذا موقع صحراء رملية أو كذا. طب مين يرسمها؟ يرسمها واحد من الأجهزة اللي تشوفونه. هذا شكل بدائي، لكن في أجهزة طبعا متقدمة كثير ترسم النقاط الكبيرة والأكبر والأكبر والصغيرة والدقيقة واللي تبين أنها نقاط وليست نقاط. هذه طبعا أجهزة كبيرة ودقيقة ولها طبعا قيمة تصل في بعضها إلى 2-3 مليون ريال. يعني أتكلم عن أرقام يعني عالية جدا
قوي. هذا عليه بشكل بارز. وهذا الدبوس حق الفرجار, هذا هو هذا يعني للرياضيات.
أوكي هذا الجهاز
هذا هذا من ابتكارات الأستاذ سيد أبو عمر. هذا جهاز معروف عادي, معروف متداول في الوسائل التعليمية. هذه أزراره والسماعة هنا.
طبعا كذا انتهى الفيديو. هذا يتكلم عن الابتكارات في مجال تعليم الأطفال المكفوفين وإيش يقصد فيها. يعني أنت ممكن تجيب ألعاب من الألعاب العادية الخاصة بالمكفوفين وتبدأ إيش تعمل عليها بعض التكييفات البسيطة اللي أنت من خلالها ممكن أنك إيش تدرب الكفيف على أن, 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 أن يكون لديه مهارات في لعب هذه. من ضمن الألعاب اللي كيفوها لتدريب المكفوفين حتى ألعاب الورقة, البلوت وما البلوت وبعض الأشياء. طبعا أبغى أخذ اليوم إن شاء الله راح نأخذ مجموعة من أحرف طريقة برايل, راح نبدأ نتعرف على خط برايل العربي, وبكرة حنكمل مجموعة كمان من الفيديوهات اللي هي موجودة عندنا بالإضافة إلى المزيد من الأحرف, وبعد بكرة المزيد من الأحرف بمشيئة الله تعالى. طيب طيب تفضل يا بسمة أمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. أول حبيت أشكركم على هذه الورشة, جزاكم الله خير. أنا أم لكفيفة وفي البدايات أعلمها, يعني هي تو عمرها 8 سنوات وفي البداية أعلمها, بس أنا كمبصر ما أعرف كيف أبدأ أعلمها بطريقة برايل. يعني في البداية متبعة معها الخلية كشكل يعني أشياء يعني بسيطة من البيت, استراتيجيات بسيطة.
نعم
زين. فهي تأخذ المعلومة بس ما ترجعها لي, يعني ما تعطيني اللي أنا أبغاه. مثلا الحرف أعلمها بداية الحرف, بس لما أستذكر أحسها ما حافظة وما عارفة الأماكن بالرغم من إنها تستخدم يديها.
درست هي ولا بعدها؟
درست صف ثاني تو.
صف ثاني طيب.
أيوة تميز وتحفظ ما شاء الله, لها قدرة للحفظ بس تركيزها شوية في اللمس صعب شوية.
يعني السنتين هذه أولى وثانية في هذه الظروف اللي هي التعليم عن بعد؟
أيوة.
الله يعينها.
سنة واحدة بس ثانية تو. أيوة ما كملنا يعني. صعب يكون الحين السنة هذه يعني أحسها صعبة بيكون عن بعد.
أي الله مستعان. طبعا هذه الظروف الواحد إيش يسوي. لكن عموما شوفي أختي الكريمة, طريقة برايل من يظن أنها سهلة فهو واهم. الكثير صراحة من الرموز والمصطلحات والكثير من العمليات المعقدة, مقارنة ولمس وتدقيق وتعرف ويمين ويسار وإيش النقاط وكم عددها وكل هاي التفاصيل جدا متعبة وجدا يعني صعبة للطفل. ويمكن يعني من الأشياء اللي تبهذل بهذلة. فنحاول ان احنا نتعلم واحدة واحدة. يعني اهم شيء يكون عند الطفل الكفيف في هذه المرحلة, يعني احنا نتكلم عن 8 سنين, يعني عمر جيد اذا كان 8 سنين في الصف السادس في الصف الثاني الابتدائي, هذا امر جيد. يعني ما تأخرت اكاديميا, يعني عموما يعني ترتيبها اكاديميا بشكل ممتاز.
هي تأخرت معي انا يعني مني انا القصور, لاني انا من اول ما بديت معها صح في تربيتها وهي صغيرة, فاهم علي؟ يعني ما كنت خايفة عليها, يعني ما عودتها على اللمس وكذا, بديت معها متأخر من 4 سنوات.
يعني هذه ما هي مشكلتك لحالك, هذه مشكلة كثير من الأسر اللي هم طبعا يتأخروا في تدريب أطفالهم من باب شفقة أو من باب خوف أو من باب أشياء كثيرة. الآن أنت بتجني ثمرة التربية اللي أنت عملتيها. لاحظي في عندها تأخر في أشياء كثيرة, تأخر في النمو حركة اللمس, لكن يعني يعني مش مستحيل، ما هو مستحيل، فاهمة علي؟ ممكن أنت تحاول تدربيها، تحاول تستدركي ما فات، يعني الأمر ما هو متعب، يعني إن شاء الله أن أمورك طيبة مع بنتك، يعني أموركم يعني إلى خير، بس أهم شيء أنه أنت تحاولي قدر الإمكان أنه أنت تعوضيها عن اللي أنت كنت سبب فيه من التأخير. بس هذا ما يدعوك إلى لوم نفسك، لأنه هي على قولهم تظل مرحلة أمومة، يعني أنا وش أسوي، يعني أنا خايفة في الأول وفي الأخير، ما وجدت الموجه، ما وجدت اللي يساعدني، فبالتالي أنا ربيته مثل ما أنا أفهم، فبالتالي على قولهم ليس على المحسنين من سبيل. أنا مو مهمتي دحين أني أنا ألوم نفسي أو أعاقب نفسي أو ليش أنا عملت، ليش أنا قصرت، خلاص اللي راح راح، هل تقدرين ترجعينه؟ ما حتقدرين ترجعينه، فبالتالي القادم هو الأهم، القادم، الأمر القادم هو الأهم، كيف أنا أحاول أكون أفضل هو هذا الأهم. فنرجع لطريقة برايل، أنه ليست طريقة سهلة، تحتاج إلى الكثير من المهارات الذهنية العقلية، أعرف الأماكن، أعرف كيف أتحرك، أعرف كيف ألمس، أعرف كيف أوظف حاسة اللمس عندي، هذه كل الأشياء يمكن كثيرة على الطفل أنه يتعلمها إذا لم يبدأ تدريبه مبكرا على التلمس والأشياء الدقيقة. عندنا بعض الأمور ممكن تساعدك، لو أنت تجيبي كثير يعني حبوب من حبوب المنزلية زي الرز زي الذرة زي وتخلينها تصنفها، طلعي لي الحب هذا، هذا يساعدها على إيش؟ على تدقيق حاسة اللمس عندها. أيضا لو عندك يعني أنت ممكن تمسكي إيدينها وتشوفي هل يدينها ضعيفة، تجيبي لها من هذه الكور الصغيرة حقت الأطفال اللي كور أسفنجية وتخليها تمسكها بين فترة وفترة وتكرر الضغط على هذه الكورة، هذه الكورة يعني لها مفعول السحر في تقوية العضلات، وإذا تقوت العضلات تقوت الأعصاب الحسية، هذا الأمر جدا مهم. طيب عشان ما يزعلوا علينا الناس ويقولوا والله أنت تكلمت كثير وما جبت طاري طريقة برايل أصلا، خلونا نحاول أن احنا نتجه إلى هذا الباب. طيب أبغى أجيب برنامج عشان تشوفوا طريقة برايل من خلاله، خليني بس أعطوني، أنا ما أدري وين حطيته البرنامج، خلوني أشوف، أعطوني بس دقائق أضبطكم.
نمطي النطق صفير، نمطي النطق كلب، ميل مجلد جديد، اثنان الوسائل التعليمية MP4 مشغل DLC، مجلد جديد، طريقة Meeting Controls، مجلد جديد، Meeting Control، Meeting Control، Audio، Audio، Start My Video Setting، Security، زر، Open Participant، New Share، Pause Share، زر، Annotate، Remote Control، More، زر، Top to Top، Stop Share، زر.
طيب، هنشوف، السلام عليكم، في صوت؟ في صوت. طيب، هل صورة البرنامج واضحة لكم؟ ممتاز. طيب، الآن بداية الحديث عن طريقة برايل. طريقة برايل هي عبارة عن رموز نافرة بارزة، كل رمز نافر بارز هو الذي يمكن قراءته، وتتكون طريقة برايل من ستة نقاط. ستة إيش؟ نقاط. هذه النقاط الستة يتكون منها كل الرموز والأحرف والعلامات الدالة لكل اللغات والعلوم والفنون التي يمكن تدريسها من خلال مادة طريقة برايل. طبعا طريقة برايل بدأ اكتشافها بأصول إسلامية لأبو بكر العامدي الذي وضع بعض العلامات الخاصة به حتى يستطيع معرفة الأسعار وأسماء الكتب التي يبيعها، لأنه كان صاحب مكتبة. طبعا ما احنا ما نقدر نقول أنه طريقة برايل هي امتداد لتلك الطريقة، لكن من خلالها يمكن أخذت الفكرة، بما أنك أنت تحط أشياء ذات مدلولات، فإنه وهذه المدلولات إذا حفظت فيعني تؤدي نفس المعاني من شخص إلى شخص، هذا يمكن هو الاختراع اللي استند عليه لويس برايل الفرنسي، أنه قال أنا ممكن أعمل أشياء دالة وأقول للناس ترى والله النقطة كذا والنقطة كذا أو الشكل كذا يعني كذا، وإذا حفظت الناس كل هذه المصطلحات فبالتالي سوف يكون تقريب المهارات لهم بشكل يعني متوازن كلهم، كل واحد مع أخوه، كل واحد يستطيع أن يفهم ما قلته له. يعني أنت لما تعرف أن النقطة الأولى باتجاه اليمين في الزاوية العليا ستعني الحرف ألف أو الحرف أي أو الحرف بي واحد اثنين، فإنك لن يعني يختلف هذا المبدأ من شخص إلى شخص آخر. وبالتالي يمكن هذا هو المستند اللي استند عليه لما أخذ هذا الأمر. نفس الفكرة لما أنا أعمل نص دائرة مثلا وأقصد فيها أن هذا الكتاب سعره 5 ريال أو 5 دنانير، الثاني سيعرف، لو كان يعرف هذا الرمز هو سيعرف أن نصف دائرة تعني 5 دنانير لو تلمسها. فأهم شيء عندنا هو تثبيت المدلولات والمصطلحات. ولذلك أكثر الذين يخطئون في طريقة برايل، مين؟ من هم الذين يخطئون في تعلم طريقة برايل؟ هم الذين تضيع عليهم المصطلحات والمدلولات، تضيع عليهم المصطلحات والمدلولات. طيب ما دامت أن المصطلحات والمدلولات تضيع عليهم فهم بالتالي لا يستطيعون الحصول على معاني هذه المصطلحات. هو النقطة الأولى عنده ما تعني شيء، حتى لو يلمسها، حتى لو يعرف يفرقها في المكان. طيب الآن يجب أن نريكم هذه شكل خلية برايل، هذه هي شكل أو هذا هو شكل نقاط خلية برايل، الستة نقاط. الست النقاط ممكن تمثيلها بالضبط في حرف إيش؟ حرف الضاء. طيب خليني أشيل هذا، كبر لكم كذا كذا كويس الحجم، واضح بهذا الشكل. يقول الأخ ما عنده صوت، يمكن المشكلة عندك في صوت. طيب الأخوان اللي يشوفون، هل بالنسبة لهم النقاط واضحة ولا أكبرها زيادة؟ في إمكانية للتكبير بسرعة بس عشان نقدر نشتغل، إلا في شكل. طيب لا عادي، أنا ممكن أكبر لك. طبعا إحنا نتكلم عن التكبير من الشاشة، بس أنا ممكن أكبر النقاط أكثر حتى تبين معكم. ها كذا أظن كويس. طيب إذن حرف الضاء هذا يا كرام يا سادة هو الذي ترونه، هذا يمثل الخلية الكاملة لطريقة برايل. يعني النقاط كيف تتكون؟ في جهة اليسار 1 2 3، وفي جهة اليمين 4 5 6. إذن النقاط طريقة برايل تقرأ من اليسار إلى اليمين بالنسبة للغة العربية ولبقية اللغات. إذا عندنا حرف الضاء هذا هو، وكل ما نقصت هذه النقاط حرفا أو نقطة، هذا مثلا حرف القاف إيش نقص؟ نقص النقطة السادسة. طيب هذه الأشياء لما إحنا نبدأ نشوف إيش اللي نقص ونحفظ كل الحروف، بالتالي أنا أستطيع أن أحفظ كل هذه المصطلحات وأعرف ما هو الذي يخص كل حرف. طيب خلونا نبدأ من البداية نشوف هل هي سهلة ولا صعبة طريقة برايل. إيش رأيكم أنتم في البداية؟ هذا حرف الألف وهو يساوي النقطة الأولى في وين؟ في أعلى يمين الخلية، النقطة الأولى في أعلى يمين الخلية. طبعا هذا هو حرف الألف، لا لا له تحضير. طيب الآن هذا حرف إيش؟ الألف يأخذ النقطة الأولى. طيب حرف الباء إيش معانا؟ النقطتين الأولى والثانية. في تقسيم يقسمونه يعني في التدريس يقسمون طريقة برايل إلى طريقتين، إما أن يذكر بالنقاط أو يذكر بالأماكن. لحظة شوي راح أعيد كل شيء. إما أن نذكر أرقام النقاط بالأرقام أو نذكر أماكن النقاط. طيب أرقام النقاط زي اللي كنا قلناه قبل قليل، اللي هي الألف كان في الرقم 1، هذا بالنسبة للألف كان في المرحلة أو النقطة رقم 1. طيب اللي يشرحون بالأماكن، أين يضعون الألف؟ يضعونه في أعلى يمين، لأنهم يقسمون الخلايا إلى وين؟ إلى يمين ويسار. يقسمون الخلية الواحدة إلى يمين ويسار، ويقسمونها إلى 3 أماكن، اللي هي في الأعلى والمنتصف والأيسر. أرجع لكم حرف الضاء، هذا حرف الضاء يقسمونه إلى يمين ويسار، يتكون اليمين من ماذا؟ من 1 2 3، ومن اليسار يتكون من 4 5 6. إذن عندنا يمين ويسار، هذا في التقسيم الأول. التقسيم الثاني شو يسوون؟ يأخذون الخلية بالعرض، النقطتين اللي فوق في اليمين اللي هي تساوي 1 و4 أعلى يمين وأعلى يسار، وفي المنتصف منتصف يمين ومنتصف يسار تمثل النقطة إيش؟ الثانية والخامسة. وفي الجزء الأخير الثالث يقسمون النافذة إلى أدنى أو أسفل يمين وأسفل يسار. هذا تقسيم الطريقة الثانية التي تدرس بأماكن النقاط. طيب بس هذه شوية صعبة صراحة، لكن اللي تدرب عليها سيعرفها. لما نقول حرف الضاء بطريقة الأماكن كيف يكون؟ عبارة عن أعلى يمين منتصف يمين أسفل يمين أعلى يسار منتصف يسار وأسفل إيش؟ يمين. الطريقة الثانية وهي الأسهل أنه إحنا نأخذها بالأرقام. الضاء من ماذا يتكون؟ من 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 في اليمين وأربعة خمسة ستة فين؟ في اليسار. طيب كل شيء واضح لحد الآن؟ إذا كان فحرف الألف يا سادة يا كرام هو هذا الذي يأخذ النقطة الأولى في الأعلى. طيب باء سيأخذ النقطتين الأولى والثانية. نيجي الآن إلى مسألة، هل يتناسب أن يدرس البرايل بالأحرف بالترتيب الهجائي أو لا؟ صراحة لا يتناسب التدريس لطريقة برايل بترتيب الأحرف الهجائية. ليه؟ لأننا لاحظوا الألف كان إيش؟ 1 2 1، الباء 1 2، التاء وشو؟ التاء 2 3 4 5. إذن أو نقول النقطتين في النص والأعلى في اليسار، الأدنى في اليسار والأعلى، نعم الأعلى في اليسار والأدنى في اليمين. طيب هذا الأسلوب شوية صعب، لكن هذا يسمونه الترتيب الهجائي. نجي إلى طرق تدريس البرايل الخاصة بالمكفوفين، هي ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي التدريس بالأحرف الهجائية، وزي ما تيجي تيجي ما يهمني، يعني زي ما يجي مواقع الحروف يجي. ولذلك بعض الطلاب يمكن يتعسر عليه الحفظ. خلونا نشيك مع بعض، ديروا بالكم. ألف باء تاء تاشيف كيف شكله؟ الثاء النقطة الأولى فقط، ثم الثانية والثالثة فاضية، ثم بعد ذلك 4 5 6 في الجهة اليسرى كاملة. طيب الجيم هذا هو، دال حاء خاء صعبة، لكل حرف له الشكل الذي يناسبه. طيب الطريقة الثانية في التدريس يأخذون المتشابه. لهم طريقة في التدريس، كيف يدرسون؟ يدرسون بهذه الكيفية، ألف نقطة الأولى، الباء النقطة إيش؟ الأولى والثانية، اللام النقطة الأولى والثانية والثالثة. طيب الكاف النقطة إيش؟ الأولى والخامسة، عفوا الأولى والسادسة، النقطة الأولى والسادسة. وبعد ذلك طبعا إيش؟ يمشون على النمط الذي يريدون أن يمشوا عليه. طيب هذول يدرسون بهذه الطريقة، ألف باء كاف لام ميم نون خاء زاي راء عين. هذا الدرس الأول بالنسبة لهم. تبون تشوفون شكلها هذه كلها اللي قلناها؟ هذا حرف الألف، ألف، هذا يسمونه الترتيب المتشابه، هذا حرف الألف، ثم الباء 1 2، بعدين الكاف 1 3، ثم اللام 1 2 3، ثم الميم 1 3 كم؟ 4، ثم النون 1 3 4 5 في شبه، الخاء هذا الخاء، ثم بعد ذلك هذا خطأ، وين راح؟ هذا الزاي، هذا الراء، وهذا العين. هذا بطريقة التدريس الإيش؟ المتشابه. في طريقة ثالثة يدرسونها الآن في الجيل الحديث، اللي هي الترتيب بالتقليب. الترتيب بالتقليب. يعني زي ايش؟ هذول ياخذون تقاليب الاحرف، يعني زي حرف الميم الان، الميم هذا قدامكم كيف شكله؟ اولى وثانيه، اولى وثالثه، وايش اولى وثالثه وايش ورابعه، ايش عكسه؟ حرف الشين، حرف الشين اللي هي الاولى والرابعه والسادسه. طيب بس هم هذول يقعون في حرج، ايش الحرج اللي يقعون فيه؟ انه في حرف متشابه دخل مع الفكره اللي هم يشتغلوا عليها، اللي هو حرف ايش؟ حرف الخاء. حرف الخاء متشابه معهم، فيقوموا يدخلوه يحطوه في كلمه ايش؟ خشم. قل لك حرف الخاء هو ام الباب، بعدين تاخذ الشين ثم الميم. انا ما ادري البرنامج هذا يظهر اكثر من حرف ولا لا، خلونا نشوف دقيقه. البرنامج ايه ما شاء الله يعرض اكثر من حرف، ممتاز. شوفوا هذه كلمه خشم بطريقه برايل موجوده الان امامكم على الشاشه. من يستطيع ان يعرف ايش الفرق؟ الفرق ان حرف الخاء هو ايش؟ الاربع نقاط، اذا هو ابو هذا التشابه. طيب وبعدين الشين ثم عكسها الميم. طيب لما يجون يشتغلون على التقليب الاكبر بالنسبه لهم اللي هو حرف الجيم والدال والهاء، لا ولا ايش هو عندنا الهاء، الهاء ايش عكس الهاء؟ جيم. طيب بعدين الدال ايش عكسه؟ فاء. طيب هذا شكلها. مو هذا السؤال، تقول الاخت لو انا كبيره وضعيفه بصر وش الطريقه اللي تنصحني اني ادرس فيها؟ انا راح اعرض عليك الثلاث طرق وانت اللي اختاري ايش اللي يناسبك. ما يعني لانه في طريق كل واحد يحفظ بكيفيه معينه، يعني انا احفظ بالتقليد، يعني عقلي كذا مركب انه ياخذ الغاز وحلها بالمقلب عادي اجيبها. في واحد ثاني يقول لك لا انا احفظ بالتشابه. في واحد ثالث يقول لك انا ما يهمني لا تقليب ولا تشابه، انا ابغى اعرف الباء وش والتاء ايش والثاء ايش والجيم بنفس الترتيب اللي خلقه الله سبحانه وتعالى او خلقه علماء اللغه، ما يهمني كيف ابدا ولا وين اصير ولا ما يهمني هذا كله. انا يهمني ماذا؟ يهمني ان احفظ بهذه الكيفيه. فانت ايش تبغين؟ ايش اللي عجبك؟ انت اللي ايش تنقين. طيب بقيت معنا ربع ساعه، هذه الربع ساعه تصادف الصلاه في بعض الاماكن. كابشر على الحروف كلها. طيب اجرب. شوفي الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي رازا سين شين صاد ضاد طاء ضاء طاعين غين. يكفيكم خلاص هذا اللي موجود. ها يلا خذي لك صورة، خذي الصورة ها ألف باء تاء ثاء، يلا خذي لك صورة. والشباب البنات اللي يبغوا ياخذوا الشاشة الآن ياخذوا صورة لها. هذه الأربع الحروف الأولى بالترتيب الهجائي. طيب بعدين جيم حاء خاء دال، هذه الثمانية الحروف تكفي حاليا. طيب الآن إحنا نريد أن نأخذ هذه الأحرف حتى ما نضيع كثير. الآن ماذا تريدون؟ خلينا نشوف إيش الطريقة اللي عجبتكم عشان نبدأ نشتغل. ما هي الطريقة التي أعجبتكم؟ التشابه، تقليب. التشابه هي طريقة الوزارة صراحة، يعني التعليم في السعودية يستخدم طريقة التشابه. التقاليب هي طريقة تستخدمها الجمعيات في التدريب. الترتيب يستخدمه الناس كلهم، فخلونا في طريقة الوزارة زي ما تبغون. طيب في طريقة الوزارة عندنا الدرس الأول يتكون من كم؟ من كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لدينا 10 أحرف. خليني أعطيكم إياها تصورونها. يلا خذوا، هذا ألف وباء، ألف وباء وكاف ولام، وكاف ولام. هذا الجروب الأول وهذه المجموعة الأولى في الأحرف المتشابهة. ألف باء كاف لام، ألف باء كاف لام، هذه الأحرف الإيش؟ الأربعة الأولى. طيب يا سادة الحروف الثانية وش هي؟ ميم نون خاء زاي، ميم نون خاء زاء، هذا الجروب الثاني أو المجموعة الثانية. آخر واحدة راء، آسف راء وعين. طيب إذن حرف الباء، عفوا حرف الألف يتكون من النقطة الأولى، حرف الألف يتكون من إيش؟ من النقطة الأولى. حرف الألف يتكون من النقطة الأولى. حرف الباء يتكون من النقطة الأولى والثانية. الباء من الأولى والثانية. حرف الكاف يتكون من النقطة الأولى والثالثة اللي هي أعلى يمين وأدنى يمين. عندنا حرف اللام أولى ثانية ثالثة. وحرف الميم يتكون من الأولى والثالثة والرابعة، أدنى أو أعلى يمين وأسفل يمين وأعلى يسار. طيب عندنا النون، نزيد النقطة الخامسة، أولى ثالثة رابعة خامسة. والخاء سوف يعطينا الأدنى عفوا الأعلى، والأعلى يمين ويسار، والأدنى يمين ويسار اللي هي الأولى والثالثة والرابعة والسادسة. طيب أخي قبل عندنا زاي أو زاي زين زال اللي تبغون، سبحان الله كل بلد تسميه اسم هذا الحرف المسكين. الأولى والثالثة والخامسة والسادسة يشبه إلى حد ما النون، تقريبا منزلين إيش الرابعة والخامسة، خلوها خامسة وسادسة. عندنا الراء، هذا الراء يأخذ النقاط الأولى والثانية والثالثة كامل الجهة اليمنى ومنتصف الجهة اليسرى الخامسة. وأخيرا حرف العين الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة. طيب هذه هي الأحرف أو ونقاطها الخاصة بطريقة برايل. بكرة ماذا سوف نأخذ؟ غدا إن شاء الله، بكرة إن شاء الله رح نأخذ آلة برايل ومعلم برايل. آلة برايل ومعلم برايل إن شاء الله غدا سنأخذها، وسنأخذ الدرس الثاني ويمكن الثالث في طريقة خط برايل العربي. تمام، عشان يجب أن نأخذ الدرس الأخير في اليوم الثالث وننطلق إلى الرياضيات. الآن يا سادة يا كرام، من يريد أن يغادر فليغادر، ومن يريد أن يبقى ليطرح الأسئلة فليبقى. بالنسبة للتحضير أرجو إرسال أسماءكم الثلاثية على 0، عندنا من برا السعودية كمان، إذن 966-554-322-506. أكرر وإليت أحد يحطه على الشات الاسم الثلاثي على الواتساب، لا أحد يرسل لي رسالة قصيرة عشان ما نخسر أحد. 966-554-322-506. طيب الأحبة اللي عندهم أسئلة يتفضلوا برفع الأيادي بارك الله فيكم، وإذا ما في أسئلة يصير نشوفكم بكرة. في أيادي. تفضل يا آيفون ما يبغى. طيب تحية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام والرحمة.
أقولك ولدي بالنسبة للنقاط ما عليها حي بيك، بس بنستعجل على السؤال عشان
تفضل عشان الصلاة. اي نعم
الله يرضى عليك الله يسلمك. اي اقول لك بالنسبة للنقاط الاولى والثانية والثالثة مو راح تكون على اذا كان على الآلة بيركز ما تكون على اليسار؟
ايوه مزبوط.
طيب واذا كانت الخلية مو برضو تكون، واذا كان الخلية قدامك تكون على اليسار؟
مزبوط صحيح.
طيب انت كل كلامك تقول اليمين.
طب انا غلطان؟
لا والله صحيح، لان انا هنا سامعه.
شوفي بالنسبه للمكفوفين هم يعرفون ان الاولى والثانيه والثالثه في جهه اليسار. احنا قلنا ان اليسار يقرا، ان طريقه برايل تقرا من اليسار الى اليمين، فبالتالي اعلى إيه؟ ايوه بالضبط. اي نعم احسنت.
اول نقطه الاولى على اليسار هي النقطه الاولى، الثانية
بالزبط.
اللي هي
إذن على اليسار النقاط الأولى والثانية والثالثة، على اليمين الرابعة والخامسة والسادسة. صحيح.
أيه
على فكرة أستاذة تحية، كل اللي يدربون عن بعد في الغالب يخطئون، لأن الكلمة يعني لما تيجي تتكلم غير لما تيجي تلمس.
طيب حتى لو تلمس دحين قدامك، لو حطيت الخلية قدامي ما أنا قاعدة بتخيل.
ماشي وأنا قاعد ألمسها، أنا عارفها أنها في جهة اليسار.
على اليسار ولا على اليمين؟ بس أنت كل كلامك اليمين. فهمت؟ طيب لكن بالنقطة الأولى والثانية والثالثة النقاط صحيحة.
نعم
أنا
نعم.
هنا أنا تخربطت يعني، لأن أنا متقنة بالرأي.
ممتاز.
بس إني هنا لما سمعت بالكلام بالطريقة دي، يا ربي كيف تقول كده، على اليسار ولا على اليمين؟
لا لا على اليسار.
قدامي
على اليسار. على اليسار. إيه على اليسار.
على اليسار. وعلى نعم. آلة بيركز.
طيب أختي أستاذة تحية، نعم أنا قلت لك أنا أخطأت واعتذرت عن هذا الخطأ. طيب هل هناك أسئلة أخرى؟
الله يرضى عليك، ما قصرت، جزاك الله خير. لا عشت يا ولدي، جزاك الله خير، بس أنا هنا تخربطت أنا.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الله يفتح عليك ويزيدك من علم ونور إن شاء الله. إن شاء الله يا ولدي.
طيب تفضل يا حنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نايف، دحين أنا عندي
أستاذ تحية، قفل المايك عندك.
أستاذ ماجد، أنا عندي دحين
قفل من عندك. أحمد سكر المايك.
أفضل أستاذ هنا.
أستاذ ماجد، دحين أنا عندي بنتين في أعمار كبيرة، كفيفة وصمة، طبعا هم يستخدمون بالعادة براي صح؟
طيب صح.
هل بإمكاني أنا أعلمهم دحين يعني في عمر كبير؟
البنات سنتين كفيفات وصم؟
أيوة ولا واحدة؟ كفيفتان؟ لا سنتين. ودحين يعني قام يعني طالبين الأهل إنه بيتعلمون براي، هل ينفع في هذا العمر يعني؟ ينفع يعني؟ أنا ما أعرف يعني. أنا
هو العمر كم يعني؟
والله مخلصين هم تقريبا في العشرينات أو أكثر، 25 حاجة. أنا لسه ما شفتهم ولا أقدر، بس أنا هذه فكرة جاتني اليوم، فما أعرف هل بإمكاني أنجح فيها أو لا.
هو الصراحة بالنسبة لتعليم الصم المكفوفين في أناس متخصصين ليسوا كثرا في البلد يعني. أنا أعرف
من محاولة دام إنه مو كثر، بس محاولة مو إنه كمان إنامل يعني. أنا ما عندي مشكلة إني أحاول وأطلع بنتيجة حتى لو بسيطة، ما هي مشكلة بعد كذا.
ما في إشكال يعني، أنت جربي، هل تستطيعين أنت؟ أيوة أكيد أكيد، لأن زي ما ذكرنا في أكثر من في محاضرة قلنا إنه إذا فقد الإنسان أكثر من حاسة ترى يصير عنده قدرة للأداء أكثر. فأنت لما تيجي تتكلم مع واحد كفيف ستجد أن لديه مثلا قدرة في ملكة الحفظ أعلى، لديه قدرة في ملكة اللمس أعلى، فكيف إذا فقد حاستين؟ لكن صراحة أنا شخصيا لا أعرف، أنا شخصيا لا أعرف كيف يعني يتم تدريب المكفوفين الصم، وما قد اشتغلت في هذا الباب.
طيب تعرف أحد أو عندك أحد أو عنده أحد موجود في الجروب عنده فكرة عن؟
طيب راسليني على راسليني على على الواتساب وبشري أدلك على الأستاذة سهى الموسى، هي أدرى من هذا منا في هذا الباب
في هذه المنطقة، منطقتنا
في الرياض.
نعم
توصلي معاها وإن شاء الله الأمور طيبة.
يعطيك العافية أستاذ.
طيب أستاذ عمرة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة.
أسعد الله مساكم. مشكور يا أستاذ ماجد على هذه الورشة الأكثر من رائعة. حبيت بس أسأل، هل كبير السن الذي لم يتعلم قبل كذا وهو كبير في السن جدا، هل بإمكانه يتعلم لغة برايل ولا لازم يكون؟
نعم يستطيع أي أحد عنده رغبة في تعلم أي شيء في أي سن يستطيع أن يتعلمه.
طيب لماذا لم تدخل مبادئ برايل في التعليم العام يعني كمادة اختيارية، يعني حتى يكون الواحد ما يضمن نفسه، يمكن في يوم من الأيام يكون عنده أطفال، يمكن في يوم من الأيام يحصل له شيء ويفقد نظره، لماذا لا تدخل هذه في التعليم العام كمادة يعني اختيارية مثلها مثل أي مادة اختيارية؟
والله شوفي، هو اقتراح له وجاهته صراحة، لكن أنا أشوف أن الأبناء الطلاب ما عندهم في حاجة زيادة مواد، عندهم من الكتب والمواد ما الله به عليم. لكن
بتكون اختيارية.
ليش اللي يرغب؟ ليش إحنا ما نقول أنها توضع من ضمن الأنشطة اللاصفية مثلا؟
أيوة هي قصدي أنها تكون كذا يعني كذا، أو مثلا تكون مثلا في فترات الصيف تعلن عن أيوة. هذه الدورات زي لغة الإشارة، زي هذه لغة برايل، حتى يكون المجتمع عنده وعي بهذا الشيء، لأن يمكن في بعض الناس ما يدخلون أطفالهم الكثيفين، أو مثلا يتعرض الواحد لأي طارئ مثلا ويصير لا سمح الله كثير، وهو ما حتى لو كان متعلم يحتاج هذه اللغة.
صحيح، أنا أتفق معك، وهذا اقتراح وجيه، ولا شك من وجاهته أنه ترى المجتمع عنده تزايد في مشاكل الإبصار للأسف. يعني إن شاء الله ما نوصل بالمجتمع إلى العمى يعني، بس ترى فيه نسبة زائدة كبيرة جدا في عملية الإبصار، في مشاكل الإبصار. فعلى قول الواحدة ما هو ضامن نفسه، لكن الله يحفظ لكم عيونكم يا سادة.
الله يجزاك خير ومشكور ومبدع طول عمرك يا أستاذ ماجد.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. طيب نلتقي غدا إن شاء الله تعالى بنفس الموعد والمكان والزمن. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.